أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله عليكم السلام: وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع. الفرع الثالث ممن يجوز النظر إليهن: المرأة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا، فيجوز له أن ينظر إليها. عليكم السلام. طارة نتكلم عن النظر المجرد، عن الشهوة والريبة، الظاهر بينهم أنه لا إشكال فيه، ويمكن أن يستدل له بالأدلة العامة، وهي أن المطلقة الرجعية زوجة. فهذا إما أن يكون إخبارا حقيقيا، يعني هي فعلا زوجة وليست تنزيلا، فلا نحتاج لترتيب آثار الزوجية عليها إلى مزيد عناية، وإما أن يكون هذا التعبير من باب التنزيل كقولهم الطواف في البيت صلاة، فحينئذ نتمسك بإطلاق دليل التنزيل، فإطلاق دليل التنزيل يقتضي أن يأخذ المنزل حكم المنزل عليه. إن لم يعتبر المنزل جهة خاصة في عملية التنزيل فيتمسك بإطلاق دليل التنزيل، فعلى كل تقدير هذا الدليل العام يصح التمسك به. هذا بلحاظ ماذا؟ النظر المجرد. وهذا الدليل بعينه يأتي مع النظر بشهوة أو ريبة. السيد الخوئي رحمة الله عليه لم يكتفي بالاستدلال بالدليل العام، بل أضاف دليلا آخر، وهو التمسك بمعتبرة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة: تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مثل هذه الرواية التي دلت على جواز إظهار المطلقة لزينتها بالملازمة العرفية تدل على جواز النظر، فإذا جاز لها أن تظهر زينتها فيجوز لها أن ينظر إليها. والمقصود هنا من إظهار الزينة ما هو أزيد من الوجه والكفين، أي محل الزينة، فحينئذ يجوز له أن ينظر. باعتبار أن السيد الخوئي في المباحث المتقدمة يعتقد بالملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر. هذا الاستدلال في المقام لا نوافق عليه مع قطع النظر عن الأدلة الأخرى. لو فرضنا أن الشارع المقدس جوز للرجل أن يرجع إذا قصد الرجوع، فحينئذ لن يكون صرف إظهار الزينة مما يدل على جواز النظر، إذ إننا نتكلم عن جواز النظر مع بقائها ماذا؟ مطلقة، حتى يصدق أنه نظر إلى المطلقة. فبقرينة الاستشهاد بقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أنه إذا أظهرت الزينة فحينئذ يحن إليها فينظر إليها بقصد الرجوع، فلما قصد الرجوع وتحقق الرجوع فلا بد ماذا؟ أنه حينئذ لا يكون قد نظر إلى مطلقة، نظر إلى زوجتي. فالاستدلال بهذه الرواية يتوقف على ضم أدلة أخرى، بأن يقال بأن الرجوع لا يتحقق بمجرد القصد. ولذا أنا قلت هذه الرواية لوحدها، لو فرضنا أن الشريعة قالت الرجوع يتحقق بالقصد، طب أنا قصدت الرجوع فنظرت، فهذا لا يدل على أنه ماذا يجوز النظر إلى المطلقة في حال كونها مطلقة، لا النظر إليها بعد أن رجع. إذن لا بد من ضميمة أن هذه المطلقة لا يكفي فيها قصد الرجوع، فحينئذ حينما ينظر ولو كان قاصدا تبقى على طلاقها، فيكون هناك ملازمة بين جواز كشف الزينة وجواز النظر. وبعبارة أخرى، مثل هذه الرواية التي أمرت المرأة بأن تبقى في بيتها وتكشف زينتها لأجل أن الشريعة المقدسة لأجل أن الشريعة المقدسة تريد أن تخفف من حالة الانفصال فترغب الزوج بالرجوع، لأنه لو خرجت من حين طلاقها ربما بعد من كسر قد انكسر لا يرجع الزوج، فيتركها في معرض النظر إليها. فلا بد الرواية تدل على الملازمة بين كشف الزينة وبين جواز النظر في حالة بقائها على الطلاق، لتدل على المطلوب. فيمكن أن يقال حينئذ أن هذا الكشف للزينة ليس لأجل تجويز النظر وإن كانت ما زالت على الطلاق، بل لأجل أن يقصد إرجاعها أو يكشف عن إرجاعها بنظره إليها. وهذه ليست مثل المرأة التي في السوق التي هي ماذا؟ أجنبية عني على كل تقدير، قصدت أم لم أقصد، فإذا جوز الشارع لها أن تنكشف أمامي فهذا يعني بالملازمة العرفية يجوز لي أن أنظر إليها. مع قطع النظر عن هذا، هذه الرواية في حد ذاتها لا تدل. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الدليل، فنكتفي بالدليل العام. بعد ذلك تعرض الفقهاء للنظر إلى المطلق رجعيا بشهوة، فذكروا أنه حينئذ يحصل الرجوع القهري في مبحث النظر المجرد. صرح جماعة منهم السيد الخوئي أن صرف النظر إليها لا يرجعها، وعللوا ذلك بأن الرجوع أمر قصدي لا يكفي فيه هذا الفعل. هذا في النظر ماذا؟ المجرد عن الشهوة والريبة. أما النظر المقرون بالشهوة والريبة، هنا ذهب السيد الخوئي وجماعة إلى أن الرجوع يكون قهريا حتى ولو لم يقصد. سيد الخوئي رحمة الله عليه استدل بوجوه. الوجه الأول أن النظر بشهوة ينافي مفهوم الطلاق، فلا يمكن أن نقول له يجوز لك أن تنظر بالشهوة ومع ذلك لا رجعتها، لأن مفهوم الطلاق لغة وعرفا عبارة عن قطع صلة الزوج بزوجته، وتجويز النظر بشهوة معناه أن هذه الصلة لم تنقطع. فإما أن نرفع اليد عن تجويز النظر بشهوة للمحافظة على إبقاء مفهوم الطلاق، وإما ماذا؟ وإما أن نرفع اليد عن الطلاق. وبما أنه مسلم أنه يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، فإذا لا يبقى طلاق. واضح صار الاستدلال؟ هذا هو تقريب الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. السؤال الذي يطرح في المقام أنه في البحث السابق، أعني في النظر المجرد، نحن محل النزاع عندنا وين النظر المجرد؟ وين؟ إلى الوجه والكفين؟ لا، إلى غير الوجه والكفين، ينظر إلى شعرها، ينظر إلى رقبتها، إلى آخره، المفروض بدون شهوة أو ريبة، لكن ينظر، يعني ينظر إلى موضع لا يحل لغير الزوج أن ينظر إليه، أو على الأقل لا يحل لغير المحرم أن ينظر إليه. فلماذا لم نقل أن هذا ينافي مفهوم الطلاق؟ إذ مفهوم الطلاق عبارة عن البينونة بين الرجل والمرأة، وعدم اتصاله بها وانفصاله عنها وجواز النظر إلى شعرها إرجاع لهذه العلقة. لماذا لم نقل إما أن نرفع اليد عن الطلاق، وإما أن نرفع اليد عن تجويز النظر؟ لماذا ثم لماذا لم تحافظ على مقولتك بأن الرجوع أمر ماذا؟ قصدي. يعني لا يمكن أن نقول هو أمر قصدي من حيثية وليس بقصدي من حيثية أخرى. من ناحية النظر المجرد قلت هذا لا يكفي في الإرجاع. ليه؟ العلة ما هو دليله كان؟ لأن الإرجاع من الأمور القصدية. من ناحية النظر بشهوة قلت الإرجاع يحصل قهري. إذن ماذا صار؟ الإرجاع بلحاظ شيء قصدي وبلحاظ شيء آخر غير قصدي، وإما قصدي أو غير قصدي. فنعم لو كان الكلام في النظر إلى وجهها وكفيها هذا نقول لا ينافي مفهوم الطلاق، لأن المرأة الأجنبية يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، صحيح؟ لكن مفروض الباحث كما ذكرنا مرارا النظر إلى أزيد من الوجه والكفين. لماذا لا يقال هذا ينافي مفهوم الطلاق؟ ولماذا عللت عدم الرجوع بأن الرجوع من الأمور القصدية؟ كيف صار هنا من الأمور القهرية غير القصدية؟ فإذن الجامع بين المطلب الأول والمطلب الثاني في غاية الإشكال. فهذا الدليل لا يمكن الموافقة عليه. ما أدري واضح المطلب؟
شيخنا لعله سبب الرجوع يعني سبب النظر بشهوة. النظر بشهوة
فليكن الآن 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 هكذا. شوف خلي يكون محل النزاع واضح. الرجل مصمم على عدم إرجاعها، لا يريد أن يرجعها، مش أنه قاصد الإرجاع، لا قاصد عدم جاء ونظر إليها بالشهوة،
غلبت الشهوة
نظر إليها بالشهوة، تقول يحصل إرجاع. إذن الإرجاع ليس من الأمور قصديا لأنه قصد العدم، هذا يحصل لا يريد، لكن الآن بدأت تتحرك في البيت ونظر غلبت عليه الشهوة، نظر إليها بالشهوة وهو لا يريد أن يرجعها. هذا السيد الخوي يقول يحصل إرجاع قهري. فقبل قليل أنت في النظر المجرد عن الشهوة والريبة قلت ماذا؟ لا يحصل إرجاع. ليش؟ لأن الإرجاع من الأمور القصدية، هو صرح لأنه من الأمور القصدية. كيف صار هنا الإرجاع من الأمور القهرية؟ فإذن هذا الدليل لا يمكن الموافقة عليه. الدليل الثاني، تمسك السيد الخوئي بالأخبار الواردة في سقوط خيار من يشتري الأمة ثم يقبلها مثلا. تعرفون في بيع الإماء الخيار كم؟ ثلاثة أيام للمشتري. مشتري اشترى أما يثبت له الخيار ثلاثة أيام. هذا في الساعة الأولى قبلها أو لامسها. الروايات تقول يسقط الخيار. في صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشرط في الحيوان 3 أيام للمشتري، اشترط أم لم يشترط؟ نفس أن المبيع حيوان فيثبت له الخيار. فإن أحدث الحيوان، أعم من أن يكون حيوان ناطق أو حيوان غير ناطق، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام من الرضاعة، وين هذا؟ لا، قبل 3 أيام فذلك رضا منه فلا شرط. الراوي يسأل: فإن أحدث حدثان مثل ماذا؟ قيل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبل أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء. وهناك رواية أخرى بهذا المضمون. وجه الاستدلال بنظر السيد الخوئي أن هذه الروايات واضحة الدلالة على كون النظر بشهوة، وما هو أزيد منه من موجبات سقوط الخيار قهرًا، من موجبات سقوط الخيار قهرًا. وعلل الإمام عليه السلام ذلك بأن ذلك رضا منه بالبيع. قد واحد يقول أنه ما ربط هذه الصحيحة بما نحن فيه، هذه الصحيحة تتكلم عن الأمة ونحن نتكلم عن المطلقة الرجعية، فلا يوجد مقايسة. يجيب السيد رحمة الله عليه عن هذا السؤال بالتمسك بعموم التعليل: ذلك رضا منه بالبيع. فإن هذا التعليل يدل على أن الرضايتاه التي هي من فعل الإنسان تتحقق بالنظر بشهوة وباللمس، فحينئذ لا تختص ببيع الأمة. ففي كل مورد تحصل هذه الأفعال يحصل ما يقتضي إما انتهاء أمد الخيار كما في مورد الرواية، أو الرجوع كما في مورد بحثنا. فإذا بمقتضى التمسك بعموم التعليل نفهم أن اللمس والتقبيل والنظر بشهوة من الأسباب القهرية لارتفاع ما كان قبلها. إذا كان اللي قبلها خيار يرتفع، إذا كان الذي قبلها طلاق يرتفع. هذا هو استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما رأيكم؟ نعم،
ليس إحداثا بلمسة أو
الآن باللمس والنظر بشهوة
لم يحدث شيئا.
أنت تناقش الإمام، هذا بحث آخر صار. مش السيد الخوي، صار بحث آخر. الإمام أعطى ضابطة كلية،
يعني الرواية ليس مورد للاستدلال. السيد الخوي أصلا المفروض
لا، الإمام عليه السلام أعطى ضابطة كلية في ماذا؟ أن الخيار يسقط في إحداث حدث. طيب الراوي طلب توضيح إحداث حدث مثل ماذا؟ فلامسها أو قبلها أو نظر إليها بالشهوة. إذن هذه الأفعال صارت سببا قهريا لارتفاع ما كان قبلها. اللي كان قبلها شنو كان؟ الخيار ارتفع. قصدت إسقاط الخيار أم لم تسقط؟ فيقول عموم التعليل يلغي الخصوصية. فنقول النظر إلى المطلقة بشهوة أو لامسها أو قبلها يرفع ما كان ثابتا سابقا. شنو كان ثابت سابق؟ الطلاق فيما نحن فيه. هذا هو وجه الاستدلال. نعم هذا يقول إلغاء الخصوصية تمسك بعموم التعليل. شلون نجعله قياس؟ لا هو علل قال فذلك رضا منه. إذا حدثت هذه الأمور فذلك رضا منه. طب كذلك في الصحيحة الأخرى قلت له أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس؟ فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته. طب هذا هو استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه، وفيه نظر نؤجله إلى يوم غد إن شاء الله. هذه الأدلة كلها هنا غير موفقة. هذا الدليل الذي يأتي بعد من العجائب أيضا.
أنا ما هو الضيق المشكلة نظرة مجرد يكون الرجوع قصديا، والنظرة غير مجرد يكون الرجوع
تحريرا. أحسن، جيد. سؤال في محله الآن. هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. صحيح. تمام. إذا كان الدليل باعتبار أنك حللت منها ما لا يحل لغيرك، هذا موجود في كلا الموردين، فإما كلاهما يصبح قهري أو كلاهما نقول يحتاج إلى القصد حتى يحصل الرجوع. نتيجة نحتاج إلى دليل. فالآن أنت قلت يعني الرجوع قصدي، ليش؟ تمسكا بمدلول الكلمة. الرجوع فعل من أفعال الفاعل المختار فجعلته قصدي. لماذا رفعت اليد عنه؟ تحتاج إلى دليل. يعني عندما نقول إرجاع الزوج لزوجته من الأمور القصدية هذا يبتني هو الأصل، غيره يحتاج إلى دليل، لأنه يبتني على أن كل فعل من أفعال المكلف الفاعل المختار لابد أن يحصل بقصد. فهذه هي القاعدة. فأين هو الدليل؟